عندما تحتار بالأمر العقول، ولما تصول الأسئلة بالقلب وتجول، لا بد من البحث عن المجهول. فمن العلم ما جهل، ومن المعرفة ما خفى. الوقفة الدينية مع فضيلة الشيخ الدكتور عجيل جاسم النشمي.
مستمعي الكرام، أسعد الله وأوقاتكم بكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكل مستمعينا ومستمعاتنا. حياكم الله أعزائي المستمعين أينما تكونون، فنحن نرحب بحضراتكم ونسعد بطيب متابعتكم معكم يوميا، ومن خلال هذه الدقائق المباركة والتي يسعدنا ومن خلالها أن نستضيف فضيلة الدكتور عجيل جاسم النشمي. دكتور عجيل، نرحب بك أجمل ترحيب.
يا أهلا وسهلا، حياكم الله.
نبدأ فضيلة الشيخ بهذه الرسالة التي وصلت عن طريق الفاكس. يقول الأخ المستمع: توفي والدي رحمه الله وأسكنه فسيح جناته منذ فترة، وأحد الأبناء تصرف في الأموال الحكومية التي صرفت لوالدي كمنحة أميرية أو تأمينات وغيرها من الأمور والمبالغ التي أتتنا عن طريق الحكومة. يقول: أخي قام بتوزيع هذه الأموال إلى اللجان الخيرية، ولدينا أخ يوجد في الخارج يقوم بالدراسة، وكان والدي في حياته لا يقطع عنه المصروف، ولكن الآن بعد وفاته وبعد استلام أخي المبالغ انقطع عن دفع المبالغ إلى أخي اللي يدرس في الخارج. يقول: ما رأي فضيلتكم في هذه المسألة يا فضيلة شيخ، ونرجو أن تقولوا كلمة بهذه المناسبة لأخينا اللي استولى على هذه الأموال ولم ينفق على العائلة.
الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. استمعي الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته وبعد. أولا، يعني ما صرف من أموال سواء من تأمينات أو من أي جهة جاءتكم هذه الأموال بعد وفاة والدكم، هذه الأموال كلها تعتبر من الميراث، كلها تدخل في الميراث، ولا يجوز لأحد منكم ولا لأخيكم ولو كان عنده وكالة، لا، لأنها تنتهي بالوفاء، فلا يجوز لأحد أن يتصرف في هذه الأموال ولو لأعمال الخير والبر. هذه الأموال هي حق للورثة، ينبغي أن توزع توزيع الميراث، ومن تصرف بهذه الأموال فتنشغل ذمته بهذا المال الذي أخذه من غير وجه حق، ولو كان سينفق في أعمال البر، لأن عمل البر هذا كل شخص لما يأخذ نصيبه من الميراث إذا أراد أن يتصرف يتصرف كما يشاء في أمواله، أو إذا كان والدكم قد يعني أوصى بثلثه للخيرات فهذا يخرج الثلث من سائر أمواله، لكن واضح أنه لم يوصي، وأخوكم الذي يأخذ مصروفه هذا يصبح واحد من الورثة، يعني يأخذ حقه من الميراث، وما كان والدكم يعني يعطيه من حسابه الخاص هذا سينقطع، لأن هذه الأموال أصبحت كلها تركة. فهذا الأخ الذي تصرف في هذه الأموال ذمة مشغولة بالمال كله، وعليه أن يعيده إلى الورثة إلا إذا يعني كان مبلغا بسيطا وعفوتم عنه، يعني ولو كان مبلغا بسيطا لا يحل ولا يعني تبرأ ذمته إلا إذا أنتم كورثة يعني تنازلتم وعفوتم عن هذا التصرف. والأخ الذي كان يعني والدكم ينفق عليه ليكمل دراسته كما قلنا هو أحد الورثة، لكن إذا أردتم أن يعني تساعدوه لينهي دراسته فهذا الأمر راجع إليكم، وهذا من باب يعني التعاون على البر والتقوى، ولكي يعني يكمل أخوكم دراسته ويعود ويعينكم على أمور دنياكم. هذا ما يتعلق بهذا الموضوع.
فضيلة الشيخ، ننتقل إلى هذه الرسالة من المستمعة. شكرا على ما جاء في رسالتك الأولى، وشكرا على هذه التحيات، ونرجو لك أسعد وأطيب الأوقات وللجميع مستمعي هذه الوقفة الدينية. فضل الشيخ تسأل سؤال وتقول أنها أجهضت في شهر ونصف، عمر الجنين طبعا شهر ونصف، وتقول أنا الآن لم أصلي، متى يصح لي الصلاة وأنا الآن طاهرة ولم ينزل شيء؟
أولا يعني هذا يرجع إلى عمر الجنين، يعني وقت إسقاطه أو سقوطه. فإذا كان أمضى 80 يوما أو زاد فهذا الذي تعاملين مع معاملة المرأة النفساء. السبب في هذا أن هذا العمر إذا وصل الجنين لهذا العمر 80 يوما يتشكل فيه بهيئة الإنسان. واضح أنك يعني أقل من هذه المدة، ففي هذه الحال يعني لا تعاملين معاملة النفساء، فيكفيك أن تغتسلي وتصلي وتصومي. نعم.
فضل الشيخ، يقول الأخ المستمع هذا الشاب مغترب عن بلده وانقطع عن أهله فترة طويلة، ويسأل هل عليه إثم في هذه القطيعة وهو يعلم أن والده ووالدته وإخوته في حاجة شديدة إلى المساعدة، وإذا كان يختلف معهم في الدين هل يتغير حكم الشرع في هذه المسألة فضيلة الشيخ؟
أولا يعني البر مطلوب منه، يعني سواء كانوا على دينك أم كانوا مختلفين معك، وربما تكون النفقة واجبة عليك. يعني السؤال غير واضح في هذا، إذا كنت أنت الوحيد الذي يعني تعمل وعندك يعني مدخول وتستطيع أن تساعد والدك وكان فقيرا محتاجا، فهنا تجب النفقة عليك سواء كان الأب مسلما أم غير مسلم، تجب عليك النفقة ويجب عليك البر لوالدك ولإخوانك، يعني ولو اختلف الدين، لأن الله تبارك وتعالى أمرنا بالبر، وخاصة بالوالدين، وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة. فقضية البر هذه قضية منفصلة عن دين الوالدين، فالنفقة تجب سواء كان الوالدان أو أحدهما فقيرا، تجب يعني النفقة على الابن في هذه الحال.
فضيلة الشيخ، سؤال آخر بعث لنا عن طريق البريد، يقول المستمع سيدة زوجها لا ينفق عليها لأنه لا يجد عمل يعمل به، فهل يجوز أن تعمل أو أن تقترض لتعيش ويكون سداد الديون على زوجها؟ هل هذا الأمر جائز فضيلة الشيخ؟
أولا يعني في مثل هذه الأمور إذا الزوج عجز عن نفقة الزوجة، صحيح الشرع يعطيها حق يصل إلى يعني حقها في طلب التطليق من القاضي ليفرق بينهما، لكن يعني إذا أعسر الزوج كما تقول دون سبب منه، يعني هو يبحث عن عمل لكن لم يجد، فينبغي أن يعني تعين الزوجة زوجها في مثل هذه الظروف، إذا كانت هي تستطيع أن تعمل وظروفها يعني مهيئة لذلك ووجدت العمل المناسب لها فتعمل لا بأس في هذه الحال. لكن كونها مثلا تفكر في الطلاق أو شيء من هذا القبيل، هذا وإن كان حقا مقررا لها لأن النفقة واجبة على الزوج وعجز عنها، لكن عليها أن يعني تعين زوجها في مثل هذه المواقف. كونها تستدين على زوجها يكون بالمعروف، لا بأس أنها تستدين، من خاصة إذا استدانت من أهلها من والدها من كذا، يعني توثق هذا الدين ومن حقها أن تأخذ هذا المال لتعيش منه ويكون دينا على زوجها، لكن بمعرفته وبالمعروف يعني. ولذلك يعني جوزوا لها أن لو كان الزوج مثلا لو كان مسافرا ونفدت نفقتها مثلا واضطرت للاستدانة، ممكن تستدين على زوجها لكن بقدر الحاجة.
فضيلة الشيخ، يقول الأخ السائل: مجموعة من الأفراد يعملون على ختم القرآن في العزاء أو على نية شفاء مريض أو غيره، فما هو حكم الشرع في هذه المسألة؟
قراءة القرآن على المريض يعني هذه إن شاء الله على الرأي الراجح يصل ثوابها إلى الميت إن شاء الله. وطبعا هاي قضية سبق أن تكلمنا فيها، يعني قضية الوصول ثواب القراءة للميت. من الفقهاء من قال إن هذا مثل الدعاء، قراءة القرآن كالدعاء، فيصل ثوابه إن شاء الله إلى الميت. لكن قضية المفهوم ختم القرآن في العزاء أو على نية شفاء مريض أو غيره، إذا كان مقصود أن يجتمعون في العزاء أو غيره وكل واحد يقرأ جزء ويكمل إلى أن ينتهوا ويختموا القرآن، هذه الهيئة لم ترد يعني في الشرع، ولذلك لا يجوز أن يختم القرآن بهذه الطريقة، وإنما كل واحد يعني يقرأ في بيته ما يتيسر ويهب ثواب ما قرأه هو، أو لما ينتهي يعني يثوب ما قرأوه جميعا للميت وإن شاء الله يصل ثوابه. فهذه الطريقة جائزة إن شاء الله، كل واحد يقرأ في بيته ما يتيسر ويعني ينوي بثواب ما قرأه للميت، أما الاجتماع فهذا الذي لم يرد.
فضيلة الشيخ، المستمع يسأل سؤال ويقول: ما حكم الزواج إذا اختلف الزوجان في المذهب سواء كان الرجل أو المرأة؟
الزواج طبعا يعني يجوز مع اختلاف المذهب، لأن ما دام الكل يعني يشهد بأن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فهؤلاء مسلمون، وإذا كان الإسلام يجيز الزواج من أهل الكتاب يهودية أو نصرانية فأولى لا شك أن يكون بين المسلمين. وهذا سواء كان يعني بالنسبة للرجل أو المرأة، ولا يعني يكفر إنسان إلا إذا قال بلسانه أو أتى فعلا يعني يقتضي الكفر، وهذا لا يخص مذهبا دون مذهب. ما قد ينشأ من يعني بعد الزواج من خلاف فهذا يعني مرجع إلى تقدير الزوجين، يعني ربما يكون يتزوج شخص من مذهبه وتحدث مشاكل كثيرة، وربما يكون خارج مذهبه ويعني يوفق الله بينهما ولا توجد بينهما مشاكل. المهم هنا هو صحة العقد، أما ما ينشأ بعد ذلك من خلاف فهذا مرجع تقديره إلى الزوجين، أما العقد فصحيح لا شك فيه.
بهذا أيها الأحبة الكرام نأتي إلى ختام حلقة هذا اليوم، آملين لحضراتكم أسعد وأطيب الأوقات، إلى الملتقى في حلقة جديدة من هذا البرنامج اليومي.
كنتم مع الوقفة الدينية لفضيلة الشيخ الدكتور عجيل جاسم النشمي وعبد العزيز صالح، للتواصل على فاكس رقم 253-88-917 أو زيارة الموقع الإلكتروني dr-nashmi.com.